إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي الرسالة العظيمة إلى علامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، وهي أصول عظيمة من قواعد الإسلام، قال: القاعدة الأولى: الدين كله مبني على عبادة الله وحده والاستعانة به وحده. ثم أخذ يستخرج من هذه القاعدة من قواعد الإسلام العظيم أصولا عظيمة، إلى أن قال رحمه الله تعالى: إن كثيرا من الدعاة إلى الإلحاد يدعون أن الدين الإسلامي يثبط العاملين ويضعف نفوسهم، وهذا من المكابرة والتجري والكذب الصراح بمكان لا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل. فإذا تبين أن الدين الإسلامي الصحيح يحث على القيام بالأسباب النافعة، ويبعث الهمم والعزائم بالاستعانة بالله عليها والثقة به في تكميلها ونجاحها، فكم في الكتاب والسنة من الأمر بفعل الخيرات وترك المنكرات والأخذ بجميع الأسباب النافعات. وقد مر أن العلامة السعدي رحمه الله تعالى كان حريصاً على مداواة أمراض الأمة، ومن أعظم الأمراض التي ألمت بهذه الأمة فقعدت بأبنائها عن طلب المعالي، وأخلدوا إلى الأرض بسبب ذلك ما لحق بهم من سوء فهم للركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقدر. فإن كثيرا منهم صار إلى الجبر، ثم نبتت نابتة في العصور المتأخرة، وهم الطبائعيون الذين لم يفهموا هذا الأمر على وجهه، فنفوا المشيئة الإلهية وغالوا في إثبات المشيئة البشرية إلى غير ذلك مما وصلوا إليه. فكان حريصا رحمه الله تعالى على مداواة تلك الأمراض كلما عرض لها ذكر من قريب أو بعيد، أو وجد مناسبة تناسب أن يتكلم في شيء من تلك الأمراض بوصف الداء وذكر الدواء، من أجل أن يفيد المسلمين فائدة حقيقية تنفعهم في الدين وفي الدنيا، في الدنيا وفي الآخرة، رحمه الله رحمة واسعة. وقد مر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جمع لنا المعنى الذي به صلاح الأمة فيما أشار إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، وذلك في قوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو من حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأما الألباني رحمه الله فقد صحح الحديث، وهذا الحديث من الأحاديث الخمسين التي جمعها الحافظ ابن رجب، وهو من زياداته على الأربعين التي جمعها الإمام النووي رحمه الله تعالى. وقد شرح العلامة ابن رجب في جامع العلوم والحكم هذا الحديث شرحا مستفيضا، وهذا مختصر مما قاله رحمه الله تعالى. قال: هذا الحديث أصل في التوكل، وأنه من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق. قال الله جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. يعني لو أنهم حققوا التقوى والتوكل لاكتفوا بذلك في مصالح دينهم ودنياهم. قال بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار من أمور الدنيا والآخرة كلها، وكلة الأمور كلها إليه. وتحقيق الإيمان بأنه لا يعطي ولا يمنع ولا يضر ولا ينفع سواه. قال سعيد بن جبير: التوكل جماع الإيمان. واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات به، وهذا ما يدندن حوله العلامة المصنف رحمه الله تعالى. فإنه يريد أن يلفت إلى أن الأخذ بالأسباب إنما هو عبادة لله تبارك وتعالى، لأن العبد مأمور بالأخذ بالأسباب، فهذا إنما هو من العبادة لله رب العالمين، ثم هو وسيلة لتحصيل العبادة لله جل وعلا، كما ذكر المشي والسعي إلى المسجد وإلى الجهاد وغير ذلك. فهذا لا يتم الأمر من أمور العبادة إلا به، فهو عبادة كذلك. قال رحمه الله: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدورات بها وجرت سنته في خلقه بذلك. فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فلما كان آمرا بتعاطي الأسباب كان الأخذ بها عبادة، لأنه امتثال لأمر الله جل وعلا. فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة لله، والتوكل بالقلب عليه إيمان بالله، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. وقال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. قال سهل التستري: من طعن في الحركة، يعني في السعي والكسب، فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والكسب سنته، فمن عمل على حاله فلا يتركن سنته. ثم إن الأعمال التي يعملها العبد ثلاثة أقسام: أحدها الطاعات التي أمر الله عباده بها وجعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه والاستعانة به عليه، فإنه لا حول ولا قوة إلا به، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فمن قصر في شيء مما وجب عليه من ذلك استحق العقوبة في الدنيا والآخرة شرعا وقدرا. قال يوسف بن أسباط: كان يقال: اعمل عمل رجل لا ينجيه إلا عمله، وتوكل توكل رجل لا يصيبه إلا ما كتب له. والثاني من الأعمال التي يعملها العبد: الأول طاعات أمر الله العباد بها وجعلها سببا للنجاة من النار وسببا لدخول الجنة، فهذا لا بد من فعله مع التوكل على الله فيه. الثاني ما أجر الله العادة به في الدنيا وأمر عباده بتعاطيه، كالأكل عند الجوع والشرب عند العطش والاستظلال من الحر والتدفؤ من البرد ونحو ذلك، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة، كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله أن التقصير في ذلك يكون من ظلم العبد لنفسه، فإن الإنسان إذا ما ترك هذه الأسباب حتى يتضرر بذلك الترك فإنه حينئذ يكون ظالما لنفسه، فهذا أيضا واجب على المرء تعاطي أسبابه، ومن قصر فيه حتى تضرر بتركه مع القدرة على استعماله فهو مفرط يستحق العقوبة. لكن الله سبحانه قد يقوي بعض عباده من ذلك على ما لا يقوى عليه غيره، فإذا عمل بمقتضى قوته التي اختص بها عن غيره فلا حرج عليه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يواصل في صيامه وينهى عن ذلك أصحابه ويقول لهم: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى. والحديث في الصحيحين من رواية ابن عمر رضي الله عنهما، وفي رواية للبخاري من رواية أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني. والأظهر أنه أراد بذلك أن الله يقويه ويغذيه بما يورده على قلبه من الفتوح القدسية والمنح الإلهية والمعارف الربانية التي تغنيه عن الطعام والشراب برهة من الدهر، لأنه لو كان الطعام والشراب حسيا لما كان هنالك مواصلة للصيام أصلا. إني أبيت عند ربي أو أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، وهو كان مواصلا يعني كان ممتنعا عن الطعام والشراب، فإذا قال إني أظل عند ربي يطعمني ويسقيني فالمراد ما ذكره العلامة ابن رجب رحمه الله رحمة واسعة. وهذا الذي ذكره كان بعضه فاشيا في السلف، قال: قد كان كثير من السلف لهم من القوة على ترك الطعام والشراب ما ليس لغيرهم ولا يتضررون بذلك، فمن له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. وهذا هو فصل الخطاب في هذه المسألة، لأنه أتى إلينا عن كثير من سلفنا السابقين، منهم بعض الصحابة ومن جاء بعدهم ممن تبعهم بإحسان، أتى إلينا أمور تكون في ظاهرها مخالفة لما كان عليه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه قد ورد أن عثمان رضي الله عنه كان يختم القرآن في ركعة، وكذلك كان الشافعي رحمه الله تعالى ربما ختم ختمة بالنهار وختمة بالليل وذلك في رمضان، وكذلك ورد مثله عن البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يفعله. فقد يقول قائل: هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: من قرأ القرآن في أقل من ثلاث لم يفقه. ولما أنزل ابن عمرو رضي الله عنهما مما كان أخذ نفسه به أنزله إلى هذا الأمر، فلما قال إني أقوى على ما هو فوق ذلك أو أفضل من ذلك قال: لا أفضل من ذلك، فأرجعه إلى هذا الأمر. فقد يقول قائل: وماذا نصنع بما ورد عن عثمان ثم عن الشافعي وعن البخاري وعن أمثالهما مما ذكر بعض ذلك النووي في التبيان في مسألة القراءة والتلاوة من هؤلاء الأخيار؟ نقول: نسلم لهم حالهم ولا نقتدي بهم فيه، نسلم لهم حالهم، لأنه لا يجوز لنا أن نطعن في سلفنا. وفي الوقت نفسه نرجع إلى هذا الذي قاله ابن رجب رحمه الله تعالى: فمن كان له قوة على مثل هذه الأمور فعمل بمقتضى قوته ولم يضعفه ذلك عن طاعة الله فلا حرج عليه، ومن كلف نفسه ذلك حتى أضعفها عن بعض الواجبات فإنه ينكر عليه ذلك. فهذا فصل الخطاب في هذه المسألة المشكلة مما كان عليه بعض سلفنا الصالحين مما لم يرد به نص، فأقول هذا الأمر يسلم إليهم حالهم فيه ولا نقتدي بهم فيه. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. القسم الثالث من الأعمال التي يعملها العبد ما أجر الله العادة به في الدنيا في الأعم الأغلب، وقد يخرق الله تعالى العادة في ذلك لمن يشاء من عباده، وهو أنواع، منها ما يخرقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها، كما قرر ذلك أيضا الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، وقال: إن كثيرا من أهل البوادي لا يحتاجون إلى الطبيب مع صحة أجسامهم وبعد العلل عنه. فيقول ابن رجب رحمه الله: من ذلك ما يخرقه كثيرا ويغني عنه كثيرا من خلقه كالأدوية بالنسبة إلى كثير من البلدان وسكان البوادي ونحوها. وقد اختلف العلماء هل الأفضل لمن أصابه المرض التداوي أم تركه لمن حقق التوكل على الله، وهذا أمر من الأمور المهمة وكثيرا ما تسأل فيه ممن يحسن بك الظن وبعلمك، فإنه يسألك هل التداوي هو الأفضل أو ترك التداوي هو الأفضل. قال: فيه قولان مشهوران، وظاهر كلام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يدخل من أمتي الجنة 70,000 بغير حساب، ثم قال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فظاهر كلام الإمام أحمد أن التوكل لمن قوي عليه أفضل، أي أفضل من التداوي. ومن رجح التداوي قال: إنه حال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي كان يداوم عليه وهو لا يفعل إلا الأفضل. وحمل الحديث من ذهب إلى ذلك ورجح التداوي، حمل الحديث الذي استدل به من قال إن التوكل على الله أفضل من التداوي، حمل هذا الحديث: ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، حمل على الرقى المكروهة التي يخشى منها الشرك، بدليل أنه قرنها بالكي والطيرة وكلاهما مكروه. ومنها ما يخرقه لقليل من العامة كحصول الرزق لمن ترك السعي في طلبه، فمن رزقه الله صدق يقين وتوكل وعلم من الله أنه يخرق له العوائد ولا يحوجه إلى الأسباب المعتادة في طلب الرزق ونحوه جاز له ترك الأسباب ولم ينكر عليه ذلك. وحديث عمر هذا الذي نتكلم عليه يدل على ذلك، ويدل على أن الناس إنما يؤتون من قلة تحقيق التوكل ووقوفهم مع الأسباب الظاهرة بقلوبهم ومساكنتهم له، فيؤتون من هذه البابة، فلذلك يتعبون أنفسهم في الأسباب ويجتهدون فيها غاية الاجتهاد ولا يأتيهم إلا ما قدر لهم. فلو حققوا التوكل على الله بقلوبهم لساق الله إليهم أرزاقهم مع أدنى سبب، كما يسوق إلى الطير أرزاقها بمجرد الغدو والرواح، وهو نوع من الطلب والسعي لكنه سعي يسير تغدو وتروح. وربما حرم الإنسان رزقه أو بعضه بذنب يصيبه. وفي حديث جابر رضي الله عنه الذي أخرجه ابن ماجه في سننه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. وقال عمر رضي الله عنه: بين العبد وبين رزقه حجاب، فإن قنع ورضيت نفسه أتاه رزقه، وإن اقتحم وهتك الحجاب لم يزد فوق رزقه. قال المروذي: قيل لأبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل: أي شيء صدق التوكل على الله؟ قال: أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، فإذا كان كذا كان الله يرزقه وكان متوكلا. فلا يرخص في ترك السبب بالكلية إلا لمن انقطع قلبه عن الاستشراف إلى المخلوقين بالكلية. وقد روي عن أحمد أنه سئل عن التوكل فقال: قطع الاستشراف باليأس من الخلق. وظاهر كلام أحمد أن الكسب أفضل بكل حال، فإنه سئل عمن يقعد ولا يكتسب ويقول: توكلت على الله، فقال: ينبغي للناس كلهم يتوكلون على الله ولكن يعودون على أنفسهم بالكسب. قيل للفضيل بن عياض: لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه رزقه؟ قال: إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به لم يمنعه شيء أراده، ولكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل. وقال الله عز وجل: وابتغوا من فضل الله، ولا بد من طلب المعيشة. وهذا ملمح من الملامح الجليلة الموفقة، لأنه يقول: لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم. وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤجر نفسه وأبو بكر وعمر، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل. وبكل حال، فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب، لا سيما من له عيال لا يصبرون. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. أخرجه أحمد وحسنه الألباني في صحيح الجامع، وأخرجه مسلم بنحوه. وكان بشر يقول: لو كان لي عيال لعملت واكتسبت، أنه كان منقطعا إلى عبادة ربه جل وعلا. عندنا هنا أيضا من الملاحظ العجيبة ما ذكره رحمه الله في قوله: فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد له من معاناة الأسباب. وهذا عام، لأن الإنسان ربما قرأ في سير السلف أمورا أن فلانا من السلف قال كذا ومشى على الماء، فيقول: سأفعل مثله، فيقول ما قاله فلا ينتشله من الماء أحد حتى يصل إلى القرار، لأنه نظر إلى القول ولم ينظر إلى القائل. والأصل أن القول على حسب القائل، فلا بد من رعاية هذين الأمرين. ولذلك قال: فمن لم يصل إلى هذه المقامات العالية فلا بد من معاناة الأسباب. فعلى الإنسان أن يتأمل في هذا عندما يأخذ بالنظر في سير السلف الصالحين، فستجد أمورا عجيبة جعلها الله تعالى من الكرامات لهم، وهم من أعظم أولياء الله تبارك وتعالى، من الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم، فقد أجر الله عز وجل على أيديهم كرامات، وكذلك من تبعهم بإحسان. ولكن لا تقف عندما قالوا، وإنما تأمل في حال القائلين لذلك القول. وكذلك من ضيع بتركه الأسباب حقا له ولم يكن راضيا بفوات حقه، لأنه ربما رضي بفوات حقه واحتسب أجره عند الله، فهذا أجره على الله. وأما إذا كان غير راض بفوات حقه ولكنه لا يأخذ بالأسباب لتحصيل حقه فهذا مفرط عاجز. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني. فهذا إشارة إلى أن التوكل لا ينافي الإتيان بالأسباب، بل قد يكون جمعهما أفضل. قال معاوية بن قرة: لقي عمر بن الخطاب ناسا من أهل اليمن فقال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. فقال لهم عمر رضي الله عنه: بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض ويتوكل على الله عز وجل. فالمتوكل حقيقة من يعلم أن الله قد ضمن لعبده رزقه وكفايته فيصدق الله فيما ضمنه ويثق بقلبه ويحقق الاعتماد عليه فيما ضمنه له من الرزق، من غير أن يخرج التوكل مخرج الأسباب في استجلاب الرزق به، فلا يجعل التوكل سببا يرتكن عليه ويلجأ إليه ثم يدعو سائر الأسباب، هذا خطأ. الرزق مقسوم لكل أحد من بر أو فاجر، ومن مؤمن أو كافر، كما قال تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. هذا مع ضعف كثير من الدواب وعجزها عن السعي في طلب الرزق، ومع ذلك يؤتيها الله رزقها. قال تعالى: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. فما دام العبد حيا فرزقه على الله. ولذلك تجد شائعا على ألسنة الناس: فلان حي يرزق، لأنه ليس هنالك حي لا يرزق، ما دام حيا فهو مرزوق. فقرنوا الرزق بالحياة فقالوا: فلان حي يرزق، فما دام حيا فرزقه على الله، وقد ييسره الله له بكسب وقد ييسره له بغير كسب. فمن توكل على الله لطلب الرزق فقد جعل التوكل سببا وكسبا، ومن توكل عليه لثقته بضمانه فقد توكل عليه ثقة به وتصديقا. واعلم أن ثمرة التوكل الرضا بالقضاء، فمن وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له ويختاره فقد حقق التوكل عليه. فهذه المعاني مما أشار إليه العلامة المصنف رحمه الله تعالى، فبسطها إنما هو تجلية وتعضيد لما ذكره رحمه الله تعالى في هذه القاعدة العظيمة من قواعد دين الإسلام. ثم قال رحمه الله: فاعلم أن هاهنا طريقين ذميمين منحرفين في الأسباب. بعد أن قرر ما قرر من حقيقة دين الإسلام في هذا الأمر، وأنه لا بد من التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب، وأن هذا هو حقيقة دين الإسلام العظيم، ليس كما يقول المدعون من الدعاة إلى الإلحاد وغيرهم من أن الإسلام يثبط العاملين ويضعف نفوسهم ويدعوهم إلى ترك الأسباب. قال: لا، بل هذا من حقيقة دين الإسلام. ثم قال: فاعلم أنها هنا طريقين ذميمين منحرفين في الأسباب، يبرأ الدين منهما كل البراء. أحدهما مذهب الجبرية القائلين بأن العبد مجبور على أفعاله، وأن حركاته الاختيارية حركات اضطرارية بمنزلة حركات الأشجار، وأن الأسباب لا تأثير لها في مسبباتها، وأن الله يخلق عندها لا بها، وأن الله يخلق عند الأسباب لا بالأسباب، ويوجد الأشياء باقترانها بالأسباب عادة، لا أنها طريق ووسيلة إلى مقاصده. وهذا المذهب باطل شرعا وعقلا. أما شرعا فإن الكتاب والسنة مملوءان من ذكر إضافة الأعمال للعاملين،
خيرها وشرها، وأنهم هم الذين يفعلونها طوعا واختيارا لا قسرا واضطرارا. ومملوآن يعني الكتاب والسنة من ذكري أن الأسباب بها حصول مقاصده، وهي الطريق الوحيد لسعادة الدنيا والآخرة، وأن الكسل عنها أي عن الأسباب موجب للحرمان، والضعف فيها داع إلى الخسران، كما تقدم أن الشرع يحث على الأسباب غاية الحث مع الاستعانة بالله عليه. وأما بطلان هذا القول عقلا، فلأنه من المعلوم بالضرورة أن أفعال العباد بل والحيوانات تقع باختيارهم وإرادتهم، إن شاءوا أرادوا وفعلوا، وإن أرادوا تركوا، وأنه لولا أن العباد تقع أفعالهم طوع اختيارهم لما كان للأوامر الشرعية والعرفية فائدة، فكيف يؤمر ويوجه الخطاب إلى من لا قدرة له على أفعاله، وكيف يوجه النهي واللوم إلى من لا يقدر على ترك المناهي؟ فهذا معلوم فساده بالضرورة من الشرع وببداهة العقل، وهذا من العلاج المهم لذلك الداء العظيم الذي استشرى في هذه الأمة المرحومة فأصاب كثيرا من أبنائه، وأنهم أخذوا بهذا المذهب من حيث يعلمون ومن حيث لا يعلمون. كثير من الناس خاصة من العوام جبرية وهم لا يعلمون أنهم على هذا المذهب الخبيث، والواحد منهم يحتج بالقدر على المعصية، وعندما يريد أن يقصد أمرا من الأمور من أجل أن يحصل منفعة أو مصلحة لا تجده آخذا بالأسباب التي توصله إلى مقصوده وتحصل له غايته. لماذا؟ لأنه يعتقد في قلبه أن هذا الأمر إذا ما كان حاصلا له فسيحصل له ولو من غير سبب، وإذا لم يكن حاصلا له فإنه لن يتحصل عليه مع بذل الأسباب، فيقعد حينئذ عن الأخذ بالأسباب. أما الاعتقاد بأن هذا الأمر قدره الله رب العالمين ولن يخرج عما قدره الله تبارك وتعالى فيتوكل على الله تبارك وتعالى في ذلك، فهذا مما يجب على العبد بصحة إيمانه، ولكن هو مأمور أيضا بالأخذ بالأسباب لأنه لا يعرف المقدور حتى يقع، فإذا ما تقاعس عن بذل الأسباب للوصول إلى الغاية المتغيات له فإنه يقال له لماذا قصرت في الأسباب؟ يقول هذا الأمر لم يقدر لي، فيقال له ومن أعلمك أنه لم يقدر لك وهو لم يقع بعد؟ يعني أنت لم تسعى في الوصول إليه ثم لم تتحصل عليه، وهذا لا يعلم إلا بعد بذل الأسباب، فإذا هذا المقدور لا يمكن العلم به إلا بعد وقوعه. فكثير من الناس يحتج بالقدر على ذلك، ويؤدي هذا إلى خلل عظيم جدا في حيواتهم وكذلك في حياة الأمة. ولذلك تجد العلامة المصنف رحمه الله تعالى كثير الذكر لهذا المرض مع الحرص على بذل الدواء الشرعي له، وأحيانا يأتي لك بمتطلبات العقل في وجوب الأخذ بالأسباب للوصول إلى المسببات كما ذكر هذا هاهنا، فإنه يقول هذا المذهب يعني مذهب الجبرية باطل شرعا وعقلا. في شرح حديث جبريل ضل في القضاء والقدر فرقتان، القدرية والجبرية، فالقدرية يقولون إن العباد يخلقون أفعالهم وإن الله لم يقدرها عليه، ومقتضى قولهم هذا أن أفعال العباد وقعت في ملك الله وهو لم يقدر، وأنهم بخلقهم لأفعالهم مستغنون عن الله جل وعلا، وأن الله ليس خالقا لكل شيء بل العباد خلقوا أفعالهم، وهذا من أبطل الباطل، فإن الله سبحانه وتعالى خالق العباد وخالق أفعال العباد، فهو خالق الذوات وخالق الصفات، كما قال تعالى قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، والله خلقكم وما تعملون، فالله تبارك وتعالى خلق كل عامل وما عمل، والله خلقكم وما تعملون. فهذا مذهب القدرية. غالوا في إثبات المشيئة البشرية، فنفوا مشيئة الله تبارك وتعالى، وبالتالي نفوا علمه السابق بما يقع في ملكه من خلقه. وأما الجبرية فهم الذين سلبوا عن العبد الاختيار ولم يجعلوا له مشيئة وإرادة، وسووا بين الحركات الاختيارية والحركات الاضطرارية، وزعموا أن كل حركاتهم بمنزلة حركات الأشجار، وأن حركة الآكل والشارب والمصلي والصائم كحركة المرتعش، ليس للإنسان فيها كسب ولا إرادة. وعلى هذا فما فائدة إرسال الرسل وإنزال الكتب؟ ومن المعلوم قطعا أن للعبد مشيئة وإرادة، يحمد على أفعاله الحسنة ويثاب عليها، ويذم على أفعاله السيئة ويعاقب عليها، وأفعاله الاختيارية ينسب إليه فعلها وكسبها. وأما الحركات الاضطرارية كحركة المرتعش فلا يقال إنها فعل له، وإنما هي صفة له. الحركات الاضطرارية لا يقال فيها إنها فعل لمن اضطر إلى ذلك، وإنما هي صفة له. ولهذا يقول النحويون في تعريف الفاعل: هو اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به. مرادهم بحصول الحدث الأفعال الاختيارية التي وقعت بمشيئة العبد وإرادته، ومرادهم بقيام الحدث، مرادهم بقيام الحدث ما لا يقع تحت المشيئة كالموت والمرض والارتعاش ونحو ذلك. فإذا قيل أكل زيد وشرب وصلى وصام، فزيد في هذا فاعل حصل منه الحدث، هذا وقع منه الحدث الذي هو الأكل والشرب والصلاة والصيام. وإذا قيل مرض زيد، مات زيد، يقول زيد فاعل، فاعل لماذا؟ للموت، هو الذي أمات نفسه. يقول مات زيد، ارتعش زيد، تقول انكسر الكوب، فتقول الكوب فاعل، فاعل لماذا؟ فاعل للانكسار، هو الذي كسر نفسه. تقول سقط الحجر، سقط من نفسه، الحجر فاعل. فيستشكل عليك بعض الناس ويقول الفاعل هو من وقع منه الفعل، من حصل منه الحدث، فتقول لا، نعم، من حصل منه الحدث ومن قام به الحدث هو فاعل أيضا. على هذا الذي تسمعه في هذا الأمر، فإن الحدث ليس من فعل زيد حينئذ، مرض زيد، مات زيد، ارتعشت يداه، فهذا ليس من فعله ولا من فعل يديه، وإنما هو وصف قام به، وصف قام به. فالحركات الاضطرارية ليست فعلا لمن وقعت منه، وإنما هي صفة له، أنه لم يأتيها بإرادته ولا باختياره. وأما إذا جاءت منه فهو الذي قام بالحدث، وأما إذا قام به الحدث فهو فاعل أيضا، ولكن على سبيل الوصف لا على سبيل وقوع الحدث منه. أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية الغلاة في الإثبات والقدرية النفاة، فإنهم أثبتوا للعبد مشيئة وأثبتوا للرب مشيئة عامة، أهل السنة، وجعلوا مشيئة العبد تحت مشيئة الرب جل وعلا: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فلا يقع في ملك الله ما لم يشأه الله، بخلاف القدريات القائلين إن العباد يخلقون أفعالهم، ولا يعاقب العباد على أشياء لا إرادة لهم فيها ولا مشيئة كما هو قبل الجبرية. فأهل السنة وسط بين القدرية والجبرية. وبهذا تعرف الإجابة عن السؤال الذي تسمعه كثيرا ويتكرر طرحه: هل العبد مسير أو مخير؟ فلا يقال إنه مسير بإطلاق ولا مخير بإطلاق، بل يقال إنه مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة، وأن أعماله كسب له، يثاب على حسنها ويعاقب على سيئها، وهو مسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء هو خارج عن مشيئة الله وإرادته وخلقه وإيجاده، وكل ما يحصل من هداية وضلال هو بمشيئة الله وإرادته. وقد بيّن الله للعباد طريق السعادة وطريق الضلالة، وأعطاهم عقولا يميزون بها بين النافع والضار، فمن اختار طريق السعادة فسلك انتهى به إلى السعادة. وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك فضل من الله وإحسان. ومن اختار طريق الضلالة وسلك انتهى به إلى الشقاوة، وقد حصل ذلك بمشيئة العبد وإرادته التابعة لمشيئة الله وإرادته، وذلك عدل من الله سبحانه وتعالى. هذا هو ما يدلك عليه التفرقة بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فمن فهم ذلك فهم باب القدر فهما صحيحا، لأن هذا الذي نحن فيه إنما هو بسبب الإخلال بهذا الباب العظيم وعدم فهمه على وجه، وهو باب القضاء والقدر، وهو الركن السادس من أركان الإيمان. فتعرض العلامة المصنف رحمه الله تعالى لهذا الأمر، وذكر العلة فيه وداواها بالشرع والعقل، ثم قال: وأعظم منه بطلانا وأشد فسادا مذهب الطبائعيين في الأسباب، الذين يرون الأسباب جارية على مقتضى الطبيعة ونظام الكون، وأنها لا تعلق لها بقضاء الله وقدره، وأن الله لا يقدر على تغييرها ولا منعها ولا إعانتها. وأهل هذا المذهب معروفون بالخروج عن ديانات الرسل كلهم، يريد الملحدين، وكان معنيا رحمه الله تعالى بالرد على شبهاتهم، لأن هذا القول الخبيث مبني على نفي الإيمان بالله ونفي ربوبيته، والرب في الحقيقة عند هؤلاء الطبيعة، فهي التي تتفاعل وتتطور وتحدث الأشياء كلها. وقد مر الجواب على هذا العبث الذي يقول به الملحدون عند الرد على الملحدين، ومر ذكر ما يتعلق بمبحث الطبيعة في كتاب الوجود الحق، لا بأس من الإشارة إليه ها هنا، لأنه قد جاء الداعي لذكر ذلك، فإن العلامة المصنف رحمه الله تعالى ذكر ذلك وبين أن الانحراف قد وقع فيه وأدى إلى كثير من الخلل، ثم ذكر ما يرد به على الملحدين في رد مجمل. هذه شبهة من شبهات هذا العصر، وضلالة من ضلالاته، وهي مصطنعة كما تصطنع الأصنام مخيمة على الأحلام كما تخيم الأوهام، فإنهم يصطنعون الأصنام مخيمة على أحلامهم كما تخيم على عقولهم أوهامهم، ولكنها بكل أسف مع اصطناعها هذا وعدم استنادها إلى أساس تجدها مسيطرة على عقول كثير ممن يدعون الثقافة والمعرفة، وقد انطلت عليهم دون أن يكلفوا أنفسهم عناء البحث والتمحيص. هذه الشبهة من شبهات هذا العصر، وهذه الضلالة من ضلالات هذا العصر، هي الطبيعة إله العصر المزعوم. حينما تبادر أحد الطبيعيين بقولك من خلق السماوات والأرض، يكون جوابه الطبيعة، فتقول من خلق النبات والحيوان، يقول الطبيعة، تقول من خلق الإنسان، يقول الطبيعة، تقول من يدبر جميع هذه الأمور الفلكية والحيوية والغريزية وكل بحساب دقيق ونظام لا يحيد، سيقول لك الطبيعة، وهو يتذرع لك بهذا السبب لأنه لا يستطيع أن يقول لك إنها تحدث بذاتها أو من تلقاء نفسها، لأنه لا يستطيع أن ينكر قانون السببية. الطبائعي لا يستطيع أن ينكر قانون السببية لأنه يتعامل مع المادة ويجد أن كل مسبب لابد له من سبب، وأن كل مؤثر لابد أن يكون قد أثر في ما يحدث عنه، فكل أثر لابد له من مؤثر، وكل متحرك أو ساكن لابد أن يكون هناك من حركه أو سكنه. الذي يشتغل بعلوم الطبيعة لا يستطيع أن يقول غير ذلك. لذلك إذا سألت من خلق السماوات والأرض يقول لك الطبيعة، لأنه لا يستطيع أن يقول وجدت بغير سبب، فقانون السببية هو لا يستطيع أن ينفك عنه. ولكن ما هي الطبيعة؟ وما هي مفاهيمها؟ وما هي حقيقة تأثيرها؟ الطبيعة في اللغة السجية والخلق، غير أن للطبيعة اليوم في عقول الناس على حسب تفاوتهم لها مفهومان. المفهوم الأول عبارة عن الأشياء بذاتها، فيقولون الطبيعة هي هذه الأشياء، الجماد والنبات والحيوان، كل هذه الكائنات هي الطبيعة، وهو مفهوم غير دقيق وحكم غير سديد. المفهوم الثاني أن الطبيعة عبارة عن صفات الأشياء وخصائصها، فهذه الصفات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة وملاسة وخشونة، وهذه القابليات من حركة وسكون ونمو واغتذاء وتزاوج وتوالد، كل هذه الصفات وهذه القابليات هي الطبيعة على المفهوم الثاني، سواء أكان القول الأول أو كان القول الثاني المعبر عن الطبيعة بحق، فما نصيب هذا القول من الحق؟ القول الأول لا يخرج بالطبيعة بالنسبة لخلق الوجود عن تفسير الماء بالماء. الذين يقولون الطبيعة هي هذه الأشياء، السماء والأرض والجبال والناس والدواب، هذه الطبيعة، هذا الوجود هو الطبيعة، فيقال لهم حينئذ من الذي خلق هذه الأشياء؟ يقولون الطبيعة، فيفسرون الماء بالماء، الأرض خلقت الأرض، والسماء خلقت السماء، والأصناف صنفت نفسها، والأشياء أوجدت ذاتها، فهي المحدث والمحدث، وهي المخلوق والخالق في الوقت بذاته. وبطلان هذا القول بين هي الحادث والمحدث وهي المخلوق والخالق في الوقت ذاته، وبطلان هذا القول بين، فهو ادعاء بأن الشيء وجد بذاته من غير سبب، وقانون السببية يدفع ذلك، بل هو من التهافت والتناقض بحيث لا يحتاج إلى الوقوف والشرح هذا القول. وأن الطبيعة هذا الخلق، فيقال ومن خلق هذا الخلق؟ يقولون الطبيعة، الطبيعة هي الخالق، فيقال وما الطبيعة؟ يقولون الخلق. إذن الطبيعة خلق وخالق، الطبيعة هي الأثر والمؤثر، الطبيعة هي السبب والمسبب، هذا لا يلتفت إليه. القول الثاني يقولون هي الصفات والقابليات، الاعتماد على قابليات الأشياء وخصائصها في التكوين. يقال لمن قال بهذا الحقيقة أن الذين يعزون الخلق إلى تلك القابليات والخصائص لا يعدون عن كونهم والصافين لتلك الظواهر، لا يعرفون كنهاها، ولم يكلفوا أنفسهم عناء البحث عن حقيقته، ولو فعلوا ذلك لوجدوا أن القابلية التي اعتمدوا عليها في خلق الشيء سراب خداع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. المفهوم الثاني للطبيعة عند الطبائعيين الذين يقولون إن الطبيعة هي التي أوجدت هذا الوجود وخلقت هذا الخلق، يقولون الطبيعة هي الصفات والقابليات، فالذي خلق الخلق الصفات والقابليات، فيقلم أنتم والصافون، أنتم إنما تذكرون صفات الأشياء وقابلياتها، وأنتم لم تصلوا بعد إلى معرفة كنها. نقول لكم من الذي خلق الخلق؟ تقولون هذه الطبيعة، فنقول ما الطبيعة؟ تقولون الصفات والقابليات. أنت تضع الحبة في التراب وتسقيها بالماء فتنتفق وتنفلق فيظهر منها الرشيم ويندفع منها الجذر إلى الأسفل والساق إلى الأعلى، تنشأ الأوراق والأزهار والثمار وتكون الحبة قد أنتجت تفاحة مثلا، يقولون هذه الطبيعة. القابلية التي كانت في الحبة هي الانتفاخ والانفلاق، لولا هذه القابلية لما اضطردت تلك الظاهرة الحيوية ولما نشأت عنها الثمر. إذن فلننظر في قابلية ولنبحث عن حقيقته، لو لم تنتفخ الحبة وتنفلق لما نشأ شيء، فمن الذي نفخها وفلقها؟ أنتم تقولون الحبة قابلة، عندها قابلية للانتفاخ والانفلاق وأن يخرج منها المجموع الجذري والمجموع الخضري، فيقول من الذي نفخها ومن الذي فلقها؟ لو كان للحبة عقل وتدبير لقلنا إن عقلها هو الذي هيأ لها ذلك، ولو أن الماء هو الذي نفخها وفلقها لأمكن للماء أن ينفخ الحديد وأن يفلقه. إذن فلا بد من مؤثر وقبول للتأثير ذلك المؤثر. وإذا كانت الحبة بذاتها جدلا انتفخت وانفلقت، فلماذا لم تجمد وتضمر بدلا من أن تنتفخ وتنمو؟ هذا ترجيح بغير مرجح. لكي يحصل التكاثر والبقاء يحتاج الأمر إلى عقل وإدراك ومنهاج مرسوم من قبل تلك البذرة. البذرة لا تملك شيئا من ذلك، فكيف حصلت إذن ثمرة بعينها؟ بل كيف حصلت ثمار كثيرة متنوعة؟ وكيف كمنت الغاية المعينة والصفات المقصودة في صميم كل بذرة منها بذاتها؟ الحقيقة أنه من أنعم النظر في تعبير الطبيعيين المستندين إلى القابلية طبع النبات على ذلك، انتفخت الحب وانفلق وتوالدت الخلايا، تميل الخلية الحية إلى الانقسام. من نظر في هذا وجد أن جميع هذه الأفعال بنيت لمجهول، لجهل الفاعل الحقيقي، من الذي نفخ الحب ومن الذي فلقها ومن الذي أدى إلى التوالد ومن الذي جعل الخلية قابلة للانقسام. كل هذا التحقيق لا تصل إليه نظرة الطبيعيين القصيرة بل والمقتصرة على وصف الظواهر دون الذهاب إلى أسبابها، بل هي مخطئة في جعل الصفة المنفعلة سببا فاعلا وفي جعل القابلية مؤثرة. الظاهرة المجهولة جعلوها عاملا مكونا، الانتفاخ صفة نشأت عن المؤثر الخارجي عن الشيء وعن قبول أثره في ذلك الشيء، والانفلاق صفة والتوالد صفة والامتداد صفة. وما زاد الطبيعي على أن جعل من مجموع هذه الصفات مفهوما مركبا سماه قابلية التوالد والنمو، فجعل من القابلية التي عرض من أعراض الشيء سببا في الخلق، ومن الصفة الانفعالية التي لا تعي ولا تدرك جعلها سببا فاعلا واعيا في تكوين الأشياء. إذن فمن الذي ركز الطبيعة في العناصر؟ من الذي نوع تلك الطبائع؟ بذرة الإجاص الكمثرة وبذرة المشمش حين توضعان في التراب تنتج كل واحدة منهما ثمرا يختلف عن الآخر بلونه وطعمه ورائحته، مع أنه يسقى بماء واحد. ومع اتفاقنا على أن البذرة ليس لها عقل ولا لجذر الشجرة إدراك، فكيف كان الجذر يمتص الماء ويصفي ذرات بعينها وينضج ما يساق إليه حتى يصير ثمرا وتكون العصارة وتنشأ الحلاوة؟ كل ذلك أجعلنا نسأل عن السبب ولا نقف عند المجهول ولا نكتفي بوصف الظواهر، بل لا نصف هذه الظواهر خطأ بأنها أسباب الخلق حقيقة. نحن نعلم أن القابلية ليست إلا صفة من صفات الشيء، فكيف تخلقه؟ الحبة بالنسبة للنبات جماد لا يعقل، فكيف تنوعه؟ إذا لاحظت أننا مجبورون بحكم هذه النظرة إلى طبائع الأشياء أن نسأل عن حقيقة تلك الطبيعة، وعمن طبع الأشياء عليها، وكيف تؤثر، وهل تبدع، هل تصنف، هل تركب، هل هي فاعلة بذاتها، هل هي منفعلة لغيرها. نحن مجبورون على أن نسأل هذه الأسئلة. الطبيعيون نقلونا من مجهول واحد إلى مجاهيل متعددة، ومن الأصل الحاسمي إلى الفروع التي لا تحسم الأمر. فبينما كنا نسأل عن خالق الحبة وفالق النوى، انتقلنا بتلك النظرة القصيرة للطبيعيين وهي تتجاهل كثيرا من الأمور، انتقلنا إلى صفات انفعالية ليس لها من القدرة على الخلق نصيب. ولولا قصر النظر عند الطبيعيين وقصرهم ما هو من نظرهم على هذه الأسباب الغريبة المحيرة دون مبرر، لوجدنا الجواب شافيا منطقيا منسجما مع ما يقتضيه العقل من قوانينه ونظمه، كما بين الله لنا ذلك: إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فترجع الأسباب كلها إلى خالق واحد، والخالق الحي القيوم الواحد الأحد، فنعرف حينئذ المجاهيل ويحسم الأمر. إذن فالطبائعيون كما يقول العلامة المصنف رحمه الله ملحدون، لا يثبتون لله أفعالا، ولا يثبتون أنه يثيب الطائعين بالنعم والكرامات في الدنيا والآخرة، ولا يعاقب العاصين بالنقم في الدنيا والآخرة، وينفون معجزات الأنبياء الخارقة للعادة كلها وكرامات الأولياء، ويقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا. إذن هؤلاء ينكرون وجود الله عز وجل. هذا المذهب الذي هو أبطل المذاهب، الذي تنزه عنه اليهود والنصارى وكثير من المشركين، فضلا عن الدين الإسلامي قد اغتر به، أي بهذا المذهب، بعض الكتاب العصريين، وأرادوا من سفاهتهم وجراءتهم العظيمة أن ينسبوه إلى دين الإسلام. ودين الإسلام وسائر الأديان بريئة من هذا القول الخبيث، فهو في شق، وأديان الرسل في شق آخر. الرسل والشرائع تثبت ربوبية الله وأفعاله وقضاءه وقدره وانقياد العالم العلوي والسفلي لإرادة الله وقدرته، وهؤلاء ينكرون ذلك. والرسل والشرائع تثبت أن الأسباب والمسببات محل حكمة الله، وأن الله قد جعلها على نظام حكيم دال على كمال حكمة الله وانتظام أمر الدنيا والآخرة، وأنه لا يمكن أحدا أن يغير سنن الله ولا يحولها. ومع هذا فإنها تابعة لمشيئة الله وإرادته، لا يستقل سبب منها إلا بإعانته، وقد يمنع بعض الأسباب ويغير بعض الأسباب ليري عباده أنه هو المتصرف المطلق. فقد أوقع الله الأخذات الخارقة بالمكذبين بالرسل، وأكرم أنبياءه وأولياءه بالنجاة في الدنيا والآخرة، فأهلك قوم نوح بالطوفان ونجى نوحا ومن معه من المؤمنين، فهذا أمر خارج عن العادة، لأن الطوفان يأتي فيغرق الجميع، ولكن الله نجى نوحا ومن معه. جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم، والنار تحرق ما ألقي فيها، فجعلها الله بردا وسلاما على إبراهيم. أعطى موسى من الآيات كالحية والعصا وفلق البحر ما فيه أكبر عبرة بأنه المتصرف المطلق، وجعل عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذنه، وأعطى محمدا صلى الله عليه وسلم من المعجزات والخوارق الكونية ما لم يعطي أحدا من الرسل، فانشق له القمر وسلم عليه الشجر والحجر، ونبع الماء من بين أصابعه، واستقى الخلق الكثير من الماء القليل، وأشبع الخلق العظيم من الطعام اليسير، وأبرأ الله بدعواته أمراضا كثيرة، وأنزل الله الغيث بدعوته في قضايا كثيرة، وعصمه الله من الناس، ونصره في مواطن كثيرة نصرا خارقا للعادة، ونصر الله أمته في مواطن كثيرة، وأكرم الله الرسل والأولياء في أمور خارقة للعادة، وهذه الأمور كلها مما ينكرها أهل هذا المذهب القبيح، يعني الملحدين. فعلم أنه مناف للإيمان بالرسل من كل وجه، وأن من زعم أنه يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فهو مغرور مكابر. وأما بطلانه عقلا وفطرة فإن العقلاء كلهم مطبقون على انقياد العالم العلوي والسفلي لإرادة الله وقدرته، ولم ينكر ذلك أحد إلا من جحد الله ولم يثبت وجوده. وهؤلاء قد علم أن عقولهم قد مرجت، وأنكروا الأمور المحسوسة التي لا يزال الله يريها عباده في جميع الأوقات. وتأمل فيما قاله رحمه الله تعالى من أن الإنسان يمكن أن يكون ملحدا ومؤمنا في آن، كأنهم يقولون بالإلحاد الإسلامي، بالعلمانية الإسلامية، الشيوعية الإسلامية، بالاشتراكية الإسلامية، وبالإلحاد الإسلامي. يقول رحمه الله: هذه الأمور كلها مما ينكرها أهل هذا المذهب القبيح. فعلم أنه مناف للإيمان بالرسل من كل وجه، وأن من زعم أنه يبقى مع صاحبه من الإيمان شيء فهو مغرور مكابر، لأنهم لا يجرؤون على دعوة المسلمين إلى إنكار وجود رب العالمين، وإنما يتسللون بالحيل الشيطانية والوسائل الخفية لإضلال المسلمين وإزاغتهم عن الحق المبين. ومن فروع هذا المذهب الإنكار بأن الله ينقذ المضطرين ويجيب دعوات الداعين ويغيث اللهفات ويكشف الكروبات، وإنما هي عندهم الأسباب تتفاعل وتتغالب. فجحدوا ما علم بالضرورة من شرائع الأنبياء وما أقرت به الخليقة واعترفوا به وفطروا عليه، وبذلك حكموا على أنفسهم بمفارقة العقل والدين. ومن فروع هذا المذهب الخبيث إنكار قصة آدم وإهباطه إلى الأرض وخلق الله تعالى إياه وإيحائه إليه وجميع ما تحتوي عليه قصته مع زوجه ومع إبليس، وإنكار أنه أول إنسان، وزعموا أن الإنسان في أول أمره مكث مدة طويلة لا يتكلم ولا يعبر عما في ضميره، ثم انتقل من ذلك الطور البهيمي إلى طور الإشارات دون التكلم باللغات، ثم مكث ما شاءت الطبيعة لا ما شاء الله فتطور وصار يتكلم. فجحدوا ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب، واتبعوا ما تخرصه المعطلون الملحدون الذين بنوا نظرياتهم على تخرصات لا تنبني على العلوم المعقولة ولا العلوم المحسوسة. ومن فروع هذا المذهب الخبيث، يعني مذهب الطبيعيين الذين جعلهم في مقابل الجبريين، وهؤلاء انحرفوا عن الصراط المستقيم الذي ذكره رحمه الله تعالى من وجوب التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. فقوم قالوا بأن الإنسان مجبور على فعل كل ما يأتي منه، وأنه لا يملك لنفسه في ذلك مشيئة ولا إرادة. وقابل هؤلاء الطبيعيون الذين نفوا وجود الرب تبارك وتعالى، ونفوا الوحي والرسالة، ونفوا البعث والقيامة إلى غير ذلك من انحرافاته. قال: ومن فروع هذا المذهب الخبيث، يعني مذهب الطبيعي، أن هذا العالم لم يزل ولا يزال، وأن الله لا يغيره ولا ينقل العباد من هذه الدار إلى دار الجزاء. فأنكروا مقصود ما جاءت به الكتب السماوية والرسل الكرام وما دلت عليه الأدلة العقلية الصريحة التي لا تقبل ريبا ولا إشكالا، فإن الطبيعة خلق من الله، فهو الذي خلقها وطبعها ودبرها وسخرها، فتبا لمن جعلها ربه وإلها. وهو يشاهد من آيات الله في الآفاق وفي الأنفس أكبر الأدلة والبراهين على ربوبية رب العالمين، وأن جميع الموجودات منقادة لإرادته مصرفة بقدرته. فبهذا التفصيل يتضح أن هذا القول الأخير ليس مذهبا لأحد من المعترفين بالأديان، وإنما هو مأخوذ عن زنادقة الفلاسفة القائلين بقدم العالم، وأن الله لا يقدر على شيء ولا يعلم شيئا من الجزئيات. ومذهب هؤلاء معروف أنهم لا يصدقون برسالة أحد من الرسل ولا يقرون بشيء من الكتب. ولذلك مر أن الذين ينكرون وجود الله تبارك وتعالى، فإذا سئلوا عن الخالق قالوا الطبيعة، أن هؤلاء وثنيون، هؤلاء مشركون، لأنهم يثبتون للكون خالقا موجدا. لأنك إذا قلت لهم من الذي أوجد هذا الوجود قالوا الطبيعة، فأنت عندما تسألهم لا يستطيعون التحلل من قانون السببي، فيثبتون أن لهذا الوجود مسببا، ولكنهم يضلون فيقولون الذي أوجده الطبيعة. فهؤلاء لم ينكروا أن للكون خالقا، وأن للوجود موجدا، وأن لهذه الآثار مؤثرا، ولكنهم ضلوا عن الطريق الحق فقالوا الذي فعل ذلك وأوجده وخلقه وأثره هو الطبيعة. يقول مذهب هؤلاء معروف أنهم لا يصدقون برسالة أحد من الرسل ولا يقرون بشيء من الكتب، يعني زنادقة الفلاسفة. وأما المذهب الذي حكيناه عن الجبرية فمع بطلانه فأهله أحسن بكثير كثير من أولئك، فإنهم ينتسبون إلى الدين ويعظمون الرسول، ولكن غلوا في القضاء والقدر، فسلبوا العبد قدرته ضلالا منهم وجهلا، مع إيمانهم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. ولكنهم سلطوا أعداء الرسل على المسلمين حيث نسبوا مذهبهم للدين والدين بريء منه، فحمل عليهم الفلاسفة وسفهوا رأيهم في هذا، وظنوا أنهم بذلك انتصروا على الدين، ولكن الدين الحقيقي يخطئ هؤلاء ويضللهم، ويحث العباد على القيام بالأسباب النافعة في الدين والدنيا، ويحضهم على الاجتهاد فيها وعلى الاستعانة بالله وبحوله وقوته. وكذلك الدين الحقيقي والعقل الصحيح يخبر أن ضلال هؤلاء الفلاسفة المعطلين في الأسباب أفظع من ضلال الجبرية، حيث جعلوا الأسباب مستقلة منقطعة عن قضاء الله وقدره، وأنكروا الأصول السابقة العظيمة لهذا الأصل القبيح. هذه القاعدة الأولى من هذه القواعد التي استخرج منها هذه الأصول العظيمة، وهي أن مبنى الدين على عبادة الله تبارك وتعالى وحده والاستعانة به تبارك وتعالى وحده. وفي هذا الأمر الأخير الذي ذكره تجد نوعا من المشابهة بين القائلين بالطبيعة، بين الطبيعيين، بين هؤلاء والقدرية، من حيث إن هؤلاء وهؤلاء يثبتون المشيئة الإنسانية وينفون تأثير الله تبارك وتعالى وفعله وقضاءه وقدره، لأنهم ينكرون وجوده سبحانه وتعالى كما هو الشأن عند الطبيعيين الملحدين. وأما القدرية فإنهم مع إثباتهم للرب تبارك وتعالى، إلا أنهم ينفون عنه العلم السابق، ينفون عنه المشيئة التي لا بد من أن تكون فاعلة فوق مشيئة العبد عند الاختيار. فهنا نوع من أنواع التشابه بين هؤلاء وهؤلاء، والجميع في ضلال وعلى ضلال، وهذا مما أدى إلى كثير من الخلل في الحياة الإسلامية المعاصرة، وجعل كثيرا من الزائغين من المفكرين والفلاسفة الغربيين بل ومن العرب بل وممن ينتسب إلى الإسلام العظيم يحمل على دين الإسلام ويسفه كثيرا من ثوابته، ويدعي أنه هو السبب في تأخر المسلمين عن ركب المدنية المعاصرة، ويدعو بذلك إلى التحلل من الدين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو فهم الأمر على أصله كما مر لاستقامت الأمور، وأخذ المسلمون بما ينفعهم من الأسباب وأتقنوا ذلك وأقاموا عليه حتى يرفع الله تبارك وتعالى عنهم ما تورطوا فيه، والله المستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.